اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین و حجته علی الخلق اجمعین، عجل اللہ فرجه الشریف واللعنة الدائمة الابدی علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، اللہم وفقنا وسائر المشتغلین للعلم والعمل الصالح بمحمد و آلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء الكرام في المقدمة الرابعة اللي تحت عنوان لباس المصلي، يعني لازال الكلام متسلسل في مقدمات الصلاة، بعدنا ما داخلين في الصلاة، وإحدى تلك المقدمات هي المقدمة الرابعة اللي تتحدث عن لباس المصلي. قال المصنف رضوان الله عليه وفيه مسائل. المسألة الأولى، قال في المسألة الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة. طبعا أكو فرق بين جلد الميتة وبين صوف وشعر الميتة ووبر وريش وإلى آخره، إحنا نتحدث عن الجلد، الجلد يختلف عن غيره. جلد الميتة ما يجوز الصلاة به، هاي أولا، ولو كان مما يؤكل لحمه، يعني حتى لو مثلا أنا البقرة مالتي أو الشاة مالتي أو الجمل مالي مات، مع أنه كان يؤكل لحمه وهو طاهر، لكن من مات صار نجس ميتة، وهذا يجوز الاستفادة من جلده، يجوز الاستفادة من جلده في غير ما يؤكل وما يلبس في الصلاة، سواء دبغ أو لم يدبغ. طبعا العامة يقولون الميتة إذا ميتة طاهرة، العفو مو ميتة طاهرة، الميتة اللي كان أصلها طاهر وجلدها يمكن أن يدبغ ويصلى فيه، يعني أنا البقرة ماتي إذا ماتت أقدر أدبغ الجلد مالها وأصلي فيه. بل ذهب في مذهب الإمام مالك، الإمام مالك يقول جلد الكلب أصلا إذا دبغ يجوز الصلاة به، يعني عندهم الدباغة نوع من أنواع التذكية لعله، حتى جلد الكلب اللي هو نجس العين. ولذلك قال الزمخشري وإن قلت مالكيا قالوا يبيح أكل الكلاب وهمهمه. قال سواء دبغ أو لم يدبغ، زين، هاي أولا اللي هو جلد الميتة ما يجوز الصلاة فيه. ثانيا، ومما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه، الحيوانات التي لا يؤكل لحمها أيضا ما يجوز الصلاة بجلدها، حتى لو ذكيت، حتى لو يعني لو ذبحت على الطريقة الشرعية. الآن لو جبت أسد أو فهد أو نمر أو وحيد القرن أو كركدان أو إلى آخره، يعني من هالحيوانات هاي، فهو بالرغم من أنه طاهر العين وأنا ذبحت على الطريقة الشرعية وسميت وسكين حديد والقبلة وإلى آخره، لكن مع ذلك أعزائي لا تجوز الصلاة بذلك الجلد. قال ومما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته، طبعا وهو طاهر في حياته خرج يعني الكلب والخنزير لأن ذني نجسات العين. وعدنا بالنسبة للحيوانات المسوخ ذني عدنا به التردد، إذا تذكرون مر في كتاب الطهارة. قال وهو طاهر في حياته، كتبه كالأسد والنمر مثلا كافية، مما يقع عليه الذكاء لأنه يذكى، الأسد والنمر يذكى، مو بس الأسد والنمر، إن ذن طواهر الأعيان يعني ذن تذكى، لكن مع ذلك ما يجوز الصلاة بجلدهم. إذا ذكي، إذا ذكي كان طاهرا، إذا ذبحنا الأسد وذبحنا وحيد القرن والنمر والجلد ماله طاهر يصير، لكن لا يجوز الصلاة فيه ولا يستعمل في الصلاة. وهل يفتقر استعماله في غيرها؟ يعني يصير هسه هذا جلد الأسد والنمر وغيره، إنه نخلي بيه مثلا خبز أو نخلي بيه رز مطبوخ أو نخلي بيه ماء، نسوي قربة للماء قبل يخلوها للدهن، أيضا يخلون بها دهن، إلى الدباغة، هل يشترط فيه الدباغة أم لا؟ قيل نعم، واحتمال هذا أيضا يشمل جلد الميتة، قيل نعم يشترط أن يكون هذا القائل، طبعا الشيخ والسيد، الشيخ لما نقول الشيخ، لما نطلق بالفقه أعزائي، لما نطلق كلمة الشيخ يراد منه الشيخ الطوسي، ولما نطلق كلمة السيد قال السيد ونسكت ما نخلي اسم يراد منه السيد المرتضى، ومن نقول الشيخين يعني نقصد به الطوسي والمفيد، هاي المصطلحات أول محاضرة أنا شرحتهم ذن بيّنت الأسس العلمية اللي إحنا راح نستفيد منها وراح نستعملها. فقيل نعم إنه يفتقر استعماله إلى الدباغة، ولا شلون تخلي تبي مي أو دهن أو غيره إذا لم يكن مدبوغا. وقيل لا، وهذا القول الثاني للمصنف وهو الأظهر الذي استظهره، لكن على كراهة لأنه وجود روايات تقول إنه يستعمل وهو مدبوغ وإلى آخره. زين، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه. المسألة الأولى كانت تتحدث عن الجلود، الجلود تحلها الحياة أعزائي. المسألة الثانية يتحدث عن الصوف والشعر والوبر والريش، وهذا مما لا تحله الحياة، مما يؤكل لحمه، يعني من الحيوان الذي يؤكل لحمه. شنو حكم هذا؟ قال طاهر. إن عامة ناكلها مثلا يجوز نلبس الريش مالها بالصلاة، الشاة والبقرة وغيره كل هذا يصير نلبسه بالصلاة، سواء جز، الجز يعني القص، واحد يقول قصة بمقص، جزء من حي أو مذكى من الحي، إذا الشات على قيد الحياة وقصينا الصوف مالها يصير نلبسه ويصير. هسه إذا يقصون الصوف مال الشيات ويسووا مثلا ملابس وكذا ما في إشكال، أو مذكى مذبوح على الطريقة الشرعية، بل حتى إذا كان ميت ما دام مقصوص قص. زين، أكو فرق بين القص وبين النتف أو الهلس يسموه. القص ما رح يحمل الشعيرات، البصيلة يسموها، البصيلة اللي تنبت رأس الشعر داخل الجسد، بينما إذا تنتف نتف أو تنهلس هلس لا، راح تحمل معاها شنو؟ تحمل معاها جزء من الجلد مثلا البصيلة أو الشعبة. قال ويجوز الصلاة فيه لأنه لا تحله الحياة، ولو قلع من الميت، هذا اللي احنا نعبر عنه مهلوس أو منتوف أو غيره، غسل منه موضع الاتصال، كون تغسل موضع الاتصال، وكذا كل ما لا تحله الحياة، مو بس هذا، حتى الناب وغيره والظفر وإلى آخره. من الميت إذا كان طاهرا، من الحيوانات الميتة اللي هي تعتبر طاهرة في حال الحياة. زين، وما كان نجس، وما كان نجسا في حال حياته، اللي هو مثل الكلب والخنزير ذني نجسات، والحيوانات الممسوخة على تردد أشرنا إليهم، فجميع ذلك منه نجس. شعر الكلب، نابه، ظفره، كله نجس على الأظهر. شنو معنى على الأظهر؟ يعني أكو خلاف فيها، خلافا طبعا للسيد المرتضى في المسائل الناصرية. شوية المسألة هي بها تطويل، أنا ما أذكرها يعني على مسامعكم، إن شاء الله موكولة إلى اللمعة، لكن أشير لها باختصار. السيد المرتضى قال بالنسبة للشاة إذا ماتت وجزينا الصوف مالها يجوز استعمالها لو ما يجوز؟ قلنا لا يجوز، مع أنه الميتة نجسة، قلنا على إيه الميتة نجسة. قال الكلب إذا نفس الكلام، الكلب نجس إذا جزينا الشعر ماله حال حال شعر المعزة، إذا يجوز استعماله. هيج قاس المرتضى، وهذا مردود الكلام عليه. الشاة طاهرة العين وعرض عليها الموت فتنجست، بينما الكلب لا، بأصله هو نجس، بالروايات الكلب كله نجس، كل ما يصدر منه لعابه، أظفره، سنه، شعره، كذا، كله نجس، هذا الكلب والخنزير. ففرق فارق أيها السيد المرتضى، ردوا عليه جملة من العلماء في ذلك. قال ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك، الصوف والشعر، إذا كان مما لا يؤكل لحمه. شعر القطة هاي اللي دنسولف عنها، هل يجوز الصلاة في شعر القطة أو الأسد أو النمر أو لا يؤكل لحمه؟ حتى لو ذكينا، حتى لو ذبحنا على الطريقة الشرعية، ولو أخذ من مذكى، حتى لو أخذ من المذكى، من القطة، ذبحنا القطة، ذبحنا الأسد، النمر، غيره، هل يجوز الصلاة بشعرها؟ لا طبعا. تعرفون السيد السستاني عنده لا تبطل الصلاة بها، والسيد الخوي عنده تبطل الصلاة حتى لو كانت شعره، إلا الخز الخالص، يعني إلا شعر الخز، حيوان الخز الخالص. حيوان الخز هذا مثل السنجاب شكله، أكبر من البزونة، بقد الثعلب، بقد هذا ابن آوى، أصغر من الكلب، يشبه هذا بالمي الذير مال العريض، ما أدري، لعله هو نفسي تلقندس يسموه، هذا اللي يعيش بالمي. أو غير. المهم بالنتيجة هذا تدخلون إلى كتاب حياة الحيوان للدميري، أنا قبل كم سنة شفته بس هسه نسيت يعني لأنه ما مراجع زين. قال وفي المغشوش منه بوبر الأرنب والثعلب، يعني المغشوش يقصد المخلوط من وبر الخز، زائد يقول هذا مخلوط، هذا مو بس مع الخز، الخز بنص حسب النص إجا، لأنه إجا النص نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، لكن أكو ثوب مصنوع من الخز وشعر الأرنب أو الثعلب، ففيه روايتان، رواية الجواز عن الإمام الصادق ورواية المنع عن الإمام الرضا، روايتين أصحهما عند المصنف المنع زين. والرواية ذيك مال الإمام الصادق اللي تقول يصير شون، قال أنا أحملها على التقية، وهذا هو الأتم يعني في العبارات زين. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، تجوز الصلاة في فرو السنجاب. السنجاب أيضا عندنا بنص خاص، نص وترخيص. السنجاب معروف، هذا السنجاب اللي يعيش على الأشجار، فإنه لا يأكل اللحم، هذا إجى تبريره، وهذا التبرير مأخوذ من الرواية. السنجاب ليس من السباع، لا يأكل اللحم، يأكل البذور ويأكل الثمار ويأكل منها القبيل. السنجاب تقريبا أقدر أقول يشبه هذا شي يسموه بوز العرس، مدري شي اسمه يعني أي، لكن بوز العرس يعيش على حواف الأنهار، يحفر من الحشرات دابات الأرض. أما السنجاب لا يعيش بالأشجار، داخل الأشجار بني. طبعا معروف في أوروبا يكثر السنجاب. قال المصنف فإنه لا يأكل اللحم، وقيل لا يجوز، لا تجوز الصلاة بفرو السنجاب. طبعا اللي قال هذا المصنف قال لا تجوز الصلاة، الذين ذهبوا إلى عدم جواز الصلاة بفرو السنجاب قالوا المنع ورد منع مطلق عام يشمل كل ما لا يؤكل لحمه، والسنجاب لا يؤكل لحمه، فإذا السنجاب مشمول بمنع لبس الفرو ماله في الصلاة تمام. وقيل لا يجوز، والأول أظهر اللي هو الجواز. ليش؟ طبعا مسألة خلاف فيه. ليش قال الأظهر؟ لأنه خلاف بها، قلنا بها قولين، بعضهم قال يجوز لأنه هذا مؤمن وبي نص أيضا، وبعضهم قال يعب حتى لو ورد النص، هذا النص نحمله على التقية لأنه الإطلاقات ترفض مثل هذا التخصيص زين. انتهينا من السنجاب. قال وفي الثعالب والأرانب روايتين، روايتان أصحهما المنع، أشهرهما المنع أي. وفي الثعالب والأرانب هل يجوز لبس فرو الأرنب وشعر وفرو الثعلب؟ بها روايتين، رواية الجواز عن محمد بن جميل، ورواية المنع عن محمد بن مسلم، واثنيناتهن عن الإمام الصادق. طبعا أكو رواية أخرى عن الرضا وعن الباقر، هم أكو، لكن هن ذن الروايتين اللي قيد النقاش فيهن، أصحهما أو أشهرهما هو المنع زين. هاي تمام النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لا يجوز لبس الحرير المحض يعني الخالص للرجال، لا يجوز لبس الحرير الخالص للرجال، ولا تجوز فيه إلا، لا تجوز الصلاة فيه يعني بالصلاة وغير الصلاة ما يجوز للرجل أنه يلبس الحرير إلا في الحرب، فتجوز لبسه في يعني بالصلاة بالحرب وفي القتال في الحرب، بالحرب بإباحة وبيها نصوص. وعند الضرورة كالبرد، ما عندي غير بس ثوب حرير وبردان يصير ألبس، يصير الضرورة تبيح المحظورات. كالبرد المانع من نزعه، ما أقدر أنزع أبرد، ويجوز للنساء مطلقا، أما النساء يصير بالحرب وغير الحرب، العفو مطلقا يعني في الصلاة وغير الصلاة. طبعا هاي مال الحرب لأن بها روايات تقول الحرير يقوي القلب، الحرير يشد العزيمة، بعض النصوص هيج تشير والشراحهم هيج شرحوا، حتى ذكروا مسألة قطام عليها اللعنة والعذاب. قطام عندما طلبت من عدو الرحمن بن ملجم ضرب مولانا أمير المؤمنين، قالوا شدت على صدره، هو وذول الجماعة الويا شدت على صدورهم خرقة من حرير حتى تتقوى قلوبهم، يخافون من علي بن أبي طالب. قال والنساء مطلقا بالصلاة وبغير الصلاة يصير يلبسن، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا يصير أنا أخلي التكة ماتي، الحزام ماتي مثلا، أو التكة يعني احنا نسميها التكة، والجورب والقلنص، ويصير أسويهن من الحرير، وذن ما تتم فيهن الصلاة. قال تردد، والأظهر الكراهة للرجال، يعني معناتها يصير على كراهة، يصير تلبس مما لا تتم فيه الصلاة. التردد، وجهي التردد باختصار، لأن هاي القائلين في المنع، هيش تكتبون القائلين في المنع معتمدين على شنو؟ الروايات الواردة في المنع للرجال مطلقا. الروايات جت أعزائي قالت ما يجوز لبس الحرير للرجال، بعد ما أكم التتشا يصير، والحزام يصير، والقلنصوة والجواريب ذن يصير، لا، أو جفوف أو غيرها. فالإطلاق إحنا نمشي على الإطلاق، كلام صحيح وتام، ذول القائلين منه بالمن. الوجه الثاني، القائلين في الجواز شنو دليلهم؟ قالوا ففي كل شيء لا تتم به الصلاة، كن هذا تكتبوه، ففي كل شيء لا تتم به الصلاة وحده فلا بأس به فيها، فيشمل الحرير وغيره. وطبعا هذا سيجينا حتى على المحمول وغيره. قالوا الشيء الذي لا تتم به الصلاة وحده، القلنصوة وحدها، الجاروبة وحدها، الكف وحده، لا تتم به الصلاة، لأنه ليس من شأنه أن يستر العورات، تمام ولا لا؟ فأجازوا على هذا الأمر، وقالوا إحنا عندنا بتخصيص وتفصيله. هاي وجهي التردد. المصنف يستظهر الكراهية في ذلك بسبب وجود التردد. ويجوز الركوب عليه وافتراشه، زين يصير نخليه على سرج الحصان والحمار وغيره، أو نخليه فراش على الدوشة وننام عليه، وافتراشه أو الجلوس عليه. قال هذا يجوز على الأصح، وهي ليش قال على الأصح؟ لأن أيضا بها خلاف، بعضهم منع، قال عموم التحريم للرجال ما يصير حتى الجلوس عليه، أصلا استعمال الحرير ما يجوز، وبحديث ولو هذا الحديث مرسل، الحديث هذان يقصد الذهب والفضة، الحديث نبوي ورد عند العامة أيضا، هذان يقصد الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي إلى يوم القيامة. فما يصير تستعمل تقول أتغطى بي، أسوي لحافة أتغطى بي، أفرش بالقاع ونام عليه، ما يجوز استعمال الحرير، محظور، يعني حالة حال المغصوب أجعله. الوجه الثاني أجازوا الآخرون، قالوا هذا يجوز في غير اللبس، إنما النصوص التي وردت في لبسه سواء بالصلاة وغيره، أما افتراشه والجلوس عليه وحمل هذا كله ما بيشكال. المصنف يقول هذا على الأصح، يجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به، يصير أصلي بثوب الكفة مات، تشف لي يسموها الكفة، شايفي هاي الجواب دائما آخر البنطلون، آخر الدشداش، الأم الأصبعتين ثلاثة وأربع أصابع، يصير أكف بالحرير، قال يصير، وصلي بهذا الثوب، قال صلي فيه. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به، وإذا مزج بشيء مما، طبعا الحرير الطبيعي، إحنا مو الحرير الصناعي أعزائي، واي أكو ملابس من الحرير الصناعي، الحرير الصناعي ما عندنا بإشكال، مو كل من يسموه حرير ممنوع. ويجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا، إذا صار مخلوط هم أجازه، جاز لبسه والصلاة فيه، بعد ما يصدق عليه حرير، لأن إنما منعنا من الحرير الخالص، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه، واضح؟ أكو فد ملاحظة قبل ما نكمل، قبل لا ندخل للمسألة الخامسة، بعض الشراح اعترضوا على المصنف قدس سره، قالوا المصنف ما ذكر لبس الذهب في الصلاة، كل الفقهاء ذكروا لبس الذهب بالصلاة، المانعين والمؤيدين والمستثنين بغض النظر، المصنف ما تطرق له في كتابه الشرايع. سبب ذلك أنه تردد في بطلان الصلاة فيه في كتابه المعتبر، عند كتاب المعتبر، لما سولفنا على حياته، حياة المصنف، تحدثنا أنه عند كتاب اسمه المعتبر، بالمعتبر قال اللي هو قبل الشرايع، قال اللبس الذهب بالصلاة هل هو طبعا حرام، هو يقر بحرمته بالنسبة للرجال، لكن هل يبطل الصلاة ولا لا؟ قال به تردد، ولذلك هنا من إجب الشرايع أصلا أعرض عنه ما ذكره، فالشراح أشاروا إلى مثل هذه القضية. النقطة الخامسة، الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه، وهذا أيضا من المسلمات والبديهيات، ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه. إذا قالت يا أبا نسى مثلا ثوب سرق محال الماهوب وخلي يلبسه أي واحد حتى الغاصب يصير يصلي به الغاصب يصير مع تحقق الغصبية يصير بداية الأمر غصب وبعدين برد الذمة عليه. ولو أذن مطلقا إذا قلت يا أبا ثوبي أنا انسرق عم اللي يريد يصلي به خلي يصلي به بس أكيد هذا حسب المتعارف أنا أبحته للجميع إلا للغاصب ولذلك عبر هذا التعبير ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر. شنو سبب هذا؟ إنه يجوز لكل الناس يصلي بثوب اللي انسرق عدا اللي غصبه. هذا هو المتعارف لعلهم بسبب كثرة الاستعمال بهذا القضية. المسألة السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك. هاي مسألة ما عندكم بالمنهاج، ما مرت عليكم بالمنهاج ولا بالمسائل المنتخبة ولا كذا، إنه هل يجوز الصلاة في شيء يستر ظاهر القدم فقط؟ الفقيه المصنف يقول لا يجوز. زين، وهاي مختلف بالشمشك، هذا اللي يستر ظاهر القدم قالوا هذا حذاء إلى بوز، والبوز من تصلي به يمنع وصول الأصابع، ذن الأصابع لازم الأصبع الكبير لازم يوصل للأرض أعزائي، من مواضع السجود هو الأصبع، أصبع القدم، صح لو لا؟ حتى بالتحنيط هناك سولفنا عليه من تحنيط الميت. زين، فهذا الشمشك قالوا حذاء إلى بوز، ويجوز فيما له ساق كالجورب اللي إلى ساق يصير واحد يصلي به، هذا كلامنا عليه من الحذاء. والخف كذلك، الخف هذا أعزائي طبعا أنا عندي جايب كم واحد من عنده جبته من الديار المقدسة من, من, من مكة والمدينة، هناك يباع الخف، كان يباع في العراق أيضا بكثرة لكن اليوم بعد ما له وجود في أسواقنا، فأجيب الطلاب أشوفهم إياه بالضبط يشبه هاي الحفاية اللي لبسنها النساء هسه، يعني يشبه الجاروبة بس على شكل جلد وبيسحابة يخلوا أو خيطان. شفت بعض الأشخاص أيضا لابسي، أنا عندي كم نسخة من عنده. ويستحب في النعل العربية، يعني يستحب الصلاة في النعل العربية، هاي أم السير هاي يستحب فيها طبعا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان يصلي في نعل عربية، وهاي سيأتينا الكلام عنها وين إن شاء الله في أحكام الحج لما نروح الإحرام، أحد طرق الإحرام هو تقليد الهدي، التقليد يلبس قلادة يشيل هذا النعال اللي صلى به وشكله على شكل قلادة ويلبسه إلى الهدي ماله اللي راح يذبحه بالحج، هذا يعتبر نوع من أنواع الإحرام سنتحدث عنه بعدين بأحكام الحج إن شاء الله. زين، المسألة السابعة كل ما عدا ما ذكرناه من الممنوعات بالست موارد اللي مرت بالنقطة السابعة قال يصح الصلاة فيما عدا ذلك بشرط أن يكون شنو؟ مملوكا مو مغصوبا، أو مأذونا فيه مو إلا مملوكا، يعني ألبس ثوب صديقي وأصلي به يصير، وأن يكون طاهرا لأنه ما يجوز الصلاة بالثوب المتنجس. وقد بينا حكم الثوب النجس، هذا مر علينا، يعني يقصد المتنجس مو النجس، أما النجس مثل الثوب مثل الجلد وغيره هذا سولفنا عنه أيضا اليوم. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، هل يجوز الصلاة بثوب واحد؟ يصير، أصلا رواية عن الإمام الباقر أنه فعل ذلك بثوب واحد دجداشة مو إلا يلبس شورت، بس بالشورت واحدة أيضا يصير. ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين، المرأة لا لازم ثوبين، هاي الثوبين مأخوذة من كثرة الاستعمال أعزائي اللي هو درع وخمار. درع وخمار شنو يعني؟ بلغتنا اليوم دجداشة وحجاب، دجداشة وشال أو ربطة أو شيلة أو غيرها. أما إذا كان قطعة واحدة ترى احنا من مانع من عنده، مثل هذا الإحرام السلي بس النساء بالصلاة، أو أكو ثوب بقلنصوة، شايفين ذول المغاربة الأخوة المغاربة يلبسون الثوب كامل وبي قبع احنا نسميه. فمال التعدد للمرأة مو واجب إذا كان يستر تمام بدنها شعرها وتمام بدنها عدا ما سنستثني. زين، قال وأن يكون طاهر بلي، ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساتر جميع جسدها عدا الوجه والكفين. الوجه والكفين يجوز إبداؤهما في الصلاة وفي غير الصلاة، طبعا بشرط أن لم يكن مثيرا. أما إذا كان مدار للإثارة في الوجه والكفين فيجب سترها، إذا لا نشترط فيه البوشية. وظاهر القدمين على تردد في القدمين، هل يجوز كشف القدمين في الصلاة؟ طبعا أمام الأجنبي لا يجوز كشف القدمين، الرجل الأجنبي بصلاة بغير صلاة ما يجوز لها تكشف، لكن هي بمكان مستقل خاص بيها هل يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة؟ بيتردد. وجهي التردد شنو؟ من قال بجواز كشف القدم دليلك شنو؟ قال كتبوها هاي، لأن سيرة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت الكشف، كانت هي الكشف، النساء بزمن النبي كلهم كاشفات رجليهم. والدليل قوله تعالى في سورة النور آية 31 إلا ما ظهر منها، وهذا كان يظهر عند النساء رجليهن يطلعن وجوهن وتشوف أيديهن، فإذن يجوز. هذا اللي استدلوا عليه. الوجه الثاني كتبوا من قال بعدم جواز الكشف شنو دليله؟ قال فيجب ستر بدن المرأة إلا ما خرج بالدليل كالوجه واليدين فقط دون الرجلين. الأدلة والنصوص اللي جتي تحدثت عن الوجه واليدين، أما السيرة مو دليل تام. السيرة اللي تقولوها أنه كان يكشفن رجليهن بزمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو دليل تام. إذن هذا وجهي التردد. قال ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، بس متى؟ طبعا إذا ستر قبله ودبره، الذكر والبيضتان والدبر، ذني بالنسبة للرجل لأنه جسم المرأة كلها عورة وشعرها أيضا. أما الرجل لا، فإذا بالشورت هذا حتى الشورت القصير هل تجوز الصلاة؟ يجوز الصلاة على كراهية، حتى الإليتين لو خرجت أعزائي ما فيها يعني ما تبطل الصلاة. ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية. وإذا لم يوجد ثوبا، إذا ما عنده ثوب بيش شون يصلي؟ قال سترهما بما وجده، يستر العورات بالشيء الموجود ولو بورق الشجر أو بطين أو بورق أي شيء يعني. ومع عدم ما يستر به قال كل شيء ما عندي سجنوني في غرفة وأنا عريان شون أصلي؟ قال يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن لم يره أحد، إذا متأكد أنه ما حد رح يجي عليك ويشوفك صلي وانت قائم عريان. وإن لم يأمن يقول لا احتمال يجيني أحد ويشوفني أو متأكد أحد يجي ويشوفني، قال صلى عريانا وهو جالسا. وفي الحالتين اللي هو الأمن من الناظر وعدم الأمن من الناظر يومئ في الركوع والسجود، يعني حتى لو يقول ما حد يجيني لا تركع أو تسجد، أومئ للركوع وأومئ للسجود. وأكيد الإيماء للسجود يكون أشد وأكثر من الإيماء للركوع حتى نميز بين الركوع والسجود. انتهينا من هذه المسألة. قال والأم والصبية تصليان بغير خمار، هاي به النص أعزائي راح تجيكم باللمعة إن شاء الله. الأم مرأة بالغة كبيرة لكن أم مو حرة، يصير تكشف شعرها والصلي؟ قال يصير. والصبية الما بالغة، الصبية الما بالغة هم يصير الصلي بلا حجاب، تصليان بغير خمار لأنهما نشترط ذلك فيهما. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، جيت لقيت الأمة ماتي آندة الصلي وقلت لها أنت حرة لوجه الله، يعني سمعت علمت بذلك، فشن الحكم؟ وهي بأثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، تستر رأسها إن أمكنها ذلك. فإن افتقر إلى فعل كثير اللي هو تقول لازم يعني لازم تتمشى لي إلى مكان آخر حتى تأخذ حجاب، استأنفت الصلاة كونت إيده. وكذلك الصبية إذا بلغت أثناء الصلاة بما لا يبطلها، طبعا لأنه تعرفون علامات البلوغ بالنسبة للصبية عند المصنف ثلاثة، تبلغ بالعمر 9 سنوات، وتبلغ بالحيض إذا جاءها الحيض، وإذا جاءها الحيض يبطل الصلاة، ولذلك قال بما لا يبطل الصلاة، أو خروج المني منها، فذن عنده 3 علامات للبلوغ. واضح أعزائي؟ فإذا يريد هنا بأنه بلغت بالعمر، فيقول بأثناء الصلاة وصار عمرها 9 سنوات شنو الحكم؟ هم نقولها إذا عندك ثوب تغطين به شعرك غطي به، ما عندك وتقولين عندي بس أكون أمشي لمسافة ويعتبر هذا المشي ما حيل لصورة الصلاة، نقول ليش لعد عيد الصلاة. زين، الثامن، المسألة الثامنة وهي أعتقد الأخيرة، تكره الصلاة في الثياب السود. هسه رح نجي على الكراهات. تكره الصلاة بمن؟ بالثياب السوداء، تأسيا ببني العباس يلبسون السواد وسواه، لأنه هذا زي بني العباس حزنا على الحسين الجوي تعالي عاملوا آل البيت أشد من معاملة الأمويين. تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا ثلاث أشياء، هو ذاكر اثنين، العمامة والخف. العمامة والخف وال شو اسمها هاي الكساء، خلينا نعبر عن عباية أو شو شنو. زين، فالعمامة ممكن تكون سوداء والخف، طبعا العمامة مو إلا للسادة، هاي بعدين نسولف عنها أو مسولفين عليها حتى بالمنهاج. العمامة السوداء مو خاصة بالسادة، لكن بعدين هسه صارت خاصة بالسادة، يعني قبل 150 سنة تقريبا 200 سنة صارت خاصة بالسادة، قبل كلها تلبس عمايم بيض، واللي نوبة ما عنده يلبس سودة، حتى السادة يلبسون العمامة البيضاء. والخف أيضا، الخف هو أصلا أسود يصبغوا باللون الأسود يصير اللي هو مثل الحذاء. وتكره الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجل، طبعا أكيد هذا الثوب الرقيق بس مو حاكي عن ما تحته، مو يلبس شيس نايلون بحيث مبين العورة مالته، حاكي عن لون العورة وحجمها. فإن حكى، شوف العبارة، فإن حكى ما تحته يعني كان حاكيا عن العورة لم يجز الصلاة به. ويكره أن يأتزر، طبعا أكو هذا بعض الشورتات تصير بها نصب من الفيزون أو المطاط بحيث تكون حاكية عن العورة، هاي بها إشكال. ويكره أن يأتزر فوق القميص، طبعا عند المصنف احنا نحكي، ويكره أن يأتزر فوق القميص. يعني شنو يأتزر فوق القميص؟ يعني يدخل القميص ماله بالبنطلون بالسروال ماله، مثل ما سيسوون القميص يدخلوه بالبنطلون، لا، القميص لازم يكون فوق البنطلون فوق السروال. شلون هذا الزي الهندي والباكستاني والأفغاني، هو هذا زي العرب أعزائي. أما ذا قميصك الدخل داخل بجامتك داخل بنطلونك، هذا يكره في الصلاة، بالصلاة مو بغيره. وأن يشتمل الصماء، هاي يشتمل الصماء هم اختلفوا به العلماء، يشتمل الصماء، شايفين لباس هذا القذافي وذول الليبيين وغيرهم، أو خل أجيب لكم فد مثال، بعض النساء ما كمن يمشن ذني بالحصاد وغيره، يجيبن أطراف العباية مالتهن، لابسات عباية طرفي العباية يعقدنها ويعبرنها فوق راسهن على الرقبة، تعقد عبايتها وتعبرها من فوق رقبتها، هذا هي يسموها اشتمال الصماء. قال بلي وين هالعبارة، وأن يشتمل الصماء، وأن يصلي في عمامة لا حنك لها، هذا أيضا يكره. الحنك شايفين ذولا بيت الحكيم بيت الشيرازي كثير من العلماء من يصلون يطلعون حنك للعمامة، هذا هو المستحب. ويكره اللثام، يتلثم ويصلي بيهم، هذا مكروه اللثام، يعني مغطي حلقة وخشمة. ويكره اللثام سايب مثلا الكمامات وغيرها. اللثام للرجال، والنقاب للمرأة أيضا يكره. النقاب هذا معروف، النقاب شايفين الأخوات اللي بالخليج يلبسن هذا الحجاب اللي عيونهن طالعات وفمهن، هذا يكره، لا هي لو بوشية لو كده. وطبعا أما لابد أنه موضوع السجود أعزاء المرأة المبوشة، وشفنا بعض النساء بالحرم يصلن مبوشات، ومن تسجد تسجد على التربة وهي مبوشة، مو مقبول، لازم جبهتها تلوحل، ما يصح السجود عليه، ما يصير لابسة بوشية. زين، والنقاب للمرأة، وإن منع عن القراءة حرم. نعم، اللثام والنقاب إذا كان ما يخلي يعني واحد ساعد حلقة شلون يقرأ ويخن بقراءته ولا يفهم منها شيئا، ما يصح. وتكره الصلاة في قباء مشدود، القباء يعني الجبة، بجبة هي هاي قباء، قبة جبة مشدودة، مشدودة بيش؟ بحزام، إلا في الحرب، في الحرب حتى لا تظل بني. وأن يؤم بغير رداء، إنه يصلي بالناس إماما من غير عباءة وبشت بثوبة، وهذا مع ذلك ورد فيه أيضا رواية أن الإمام الباقر صلى بثوبة. وأن يؤم بغير رداء، يعني يستحب أنه يلبس عباءة عندما يصلي بالناس جماعة. وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، شايل فتشيته بالصلاة وهو بارز، محبس حديد مثلا أو شايل سيف مثلا بالصلاة أو رمح أو سكين. أما إذا كان مخفي مدام قال بارز، المخفي ما بي كراهة. زين، ويكره في ثوب يتهم صاحبه، أنت مصلي مال بهذا ثوب صاحبك زيد، وزيد ما يبالي بالطهارة والنجاسة، فيحتمل أن يكون هذا الثوب متنجس، أو مثلا ما يبالي بالمباح والمغصوب أو مخمس ما مخمس، يصلي بكل شيء هذا، فيكره بيك أنه تصلي بمثل هذا الثوب. وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت، هذا اللي بي صوت يعني الحجل وغيره مثل الجرس بي. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، بصور مجسمة مع لعابات وناس وغيرها من ذوات الروح، ذوات الروح مو إلا ناس، حتى الحيوانات وغيرها. أو خاتما فيه صورة، شفت بعض الخواتم اللي بها صورة تنسب لأمير المؤمنين، صورة الإمام الحسين كذا، هاي بالحقيقة يكره الصلاة فيه. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة في مكان المصلي يأتي الكلام عنها في دروس لاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.